الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد.
سائل يقول: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الدين في شراء سنية على حيز أرنب أو دب لوضع بعض الحلويات أو لصنع بعض الحلويات فيها لوجه الله خير؟ بارك الله فيك. الذي نص عليه الإمام النووي رحمه الله أنه لا يجوز شراء مثل هذه الأواني ابتداء، لكن إن كانت موجودة عندك ثم عرفت حكم التصاوير فيجوز لك أن تستخدمها لأنها تمتهن، لأنها تمتهن. وقد حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيع الصور، وقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وهو يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، إلى آخر الحديث. والصنم والوثن، الصنم كما قال الجوهري رحمه الله هو الوثن، وقال بعض أهل اللغة: الصنم ما له جثة والوثن فعلا بالنساء. فقال بعض أهل اللغة كما حكاه الجوهري: الصنم الوثن. وقال بعضهم: الصنم ما له جثة والوثن ما ليس له جثة. ومن هنا ذهب عامة أهل العلم إلى تحريم بيع الصور. إن قلنا إن الصورة الفوتوغرافية كما يقول بعض المعاصرين مستثناة، فكيف تفعل مثل هذه التماثيل؟ هل يجوز شراؤها؟ إن كانت موجودة عندك هذه الصور في سجادة أو في قطاع الكراسي أو في أرضية السرائر المعروفة بالكوفيرتا مثلا أو ما إلى ذلك، تجتمع على صور، وأريد بالصورة هنا الصور ذوات الأرواح، صور ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان أو حشرة وما إلى ذلك. فهذه الصور إن كانت موجودة عندك ثم اطلعت على الحكم الشرعي جاز لك أن تستخدمها ما دامت منتهية. أما أن تشترى ابتداء بعد معرفة الحكم فهذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي اللعب والأدوات المتعلقة بالأطفال فقط. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما تقول في الآية: زوجتي امرأة صالحة تحفظ القرآن وتحضر دروس العلم، ولكنها ترفض ارتداء بعض الثياب الخاصة أثناء الخلوة مع زوجها، يعني مثل قمصان النوم القصيرة أو البيجامات أو الشرب أو القمصانات البسيطة، وذلك بالحجج الآتية: واحد، أن هذه الملابس ملابس كفار أو مشركين، وأنها إن ارتدت مثل ذلك تشبهت بهم. اثنين، أن بعض هذه الملابس تشبه بالرجال مثل البيجامة. ثلاثة، أن هذه الملابس لا تليق بمن يحمل القرآن. أربعة، أنها لم تلبس هذه الملابس طوال عمرها، فكيف الآن وهي قد تعدت 30؟ خمسة، أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون وقورة حتى في أوقات الخلوة، وأن هذه الثياب ثياب تبذل لا تتفق ووقار المرأة المسلمة. ثم ما حدود كشف عورة كل من الزوجين أمام الآخر؟ وهل يجوز النظر إلى عورة الزوج أم لا يجوز فيه قضاء الوتر؟ قضاء الوتر جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. سؤال عجيب. أولا نتيجة مع هذا السؤال نقطة النحرة، قول هذه المرأة الصالحة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين: إن هذه الملابس ملابس كفار أو مشركين، وإنها إن ارتدت مثل ذلك تشبهت بهم. يعرف جي خاص للمرأة المسلمة في بيتها، وإنما نهينا عن التشبه بالمشركات في الملابس التي يعلم أنها من شعار دينهم، أو في الأمور التي تخالف شريعتنا يقينا. فإن كانت المرأة المشركة والمرأة المسلمة الفاجرة التي تتشبه بها ترتدي مثل هذه الثياب أمام الأجانب، فإن المرأة المسلمة إن ارتدت هذه الثياب أمام زوجها الذي يحق له أن يستمتع بها بأي صورة كانت ما عدا الصورة المحرمة، وهي أن يأتيها في الدبر، فمن فعل ذلك فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما عدا هذه الصورة المنصوص على تحريمها أو أن يجامعها في أثناء حيضها أو نفاسها، فحلال له أن يستمتع بزوجته بأي صورة كانت. أقول مرة ثانية بأي صورة كانت، وهذه الأمور منصوص عليها في كتب أهل العلم، وأفتى بها أئمة السلفية في عصرنا الحاضر، فالأمر لا يحتاج، فالأصل الأشياء بباحة إلا أن يرد حاضر. فالمرأة إن ارتدت مثل هذه الملابس التي تجسد مفاتنها أو تشف بشرتها أمام زوجها، إن قلنا إنها يجوز لها أن تتعرض أمام زوجها، فكيف لا يكون هذا جائزا من باب الأولى والأخرى؟ فالمرأة إن أرادت، المرأة المسلمة إن أرادت ألا تتشبه بالكافرة، فعليها ألا تظهر بهذه الملابس أمام الأجانب، وأيضا أمام المحارم، فليس للمرأة أن تبدي كل شيء من بدنها أو أجزاء من بدنها أمام المحارم أيضا، يعني لا يجوز لها أن تظهر صفحيها أمام أخيها أو أمام أبيها. ولعلنا إن شاء الله نتبع، لأن هذه الأمور فيها تقريب شديد في بيوت حتى بيوت المسلمين، لعلنا نراجع كتاب الاستئذان وكيف كان سلفنا الصالح يفعلون في مثل هذه الأمور. فالمرأة المسلمة حتى أمام المحارم لا يجوز لها أن تظهر صفحيها، لا يجوز لها أن تظهر ظهرها عاريا، ولا أمام النساء، في أصح أقوال أهل العلم، وبعضهم جعل عورة المرأة على المرأة ما بين الصورة والركبة، وقد استنكر القاضي ابن العربي هذا القول استنكارا شديدا، وقال لعله ظنها رجلا أو قاسها على الرجل وليست المرأة كذلك. بل الأصل في المرأة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرج استشرفها الشيطان. المرأة عورة. طيب، واحد يقول لا أدلة باستثناء وجه الكفين، خلاص استثنى وجه الكفين ما دامت هذه الأدلة ظاهرة عندك، وقف عند هذا الحد، لأن هناك أصلا ثانيا هو قوله عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن حيدة رضي الله عنه: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، إلا من زوجك أو زوجتك، يعني أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك. فإذا كانت المرأة عورة فهي مأمورة بأن تستر هذه العورة. فإن جاءت أدلة تبيح للمرأة أن تبدي أجزاء من بدنها أمام المحارم، وروى الدليل من حديث فاطمة رضي الله عنها أنها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام لها وعليها ثوب قصير، إن حاولت أن تغطي به رأسها بدت ساقاها، وإن حاولت أن تغطي به رجليها بدا رأسها ونحوها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا عليك، إنما هو أبوك وغلامك، إنما هو أبوك وغلامك، العبد ساعد. إذا يقول جاء الرأس والعنق والساقين، ورد دليل بجواز إظهار الذراع، خلاص سيظهر الذراع، لكن ما عدا هذا المرأة مأمورة بالستر. فحاصل هذه النقطة أن المرأة إنما المرأة المسلمة إن أرادت أن تتشبه بالكافرات فعليها أن ترتدى هذه الثياب أمام الأجانب وأن لا ترتديها إلا أمام زوجها فقط. يقول أو تقول ثانيا أن بعض هذه الملابس الملابس تشبه بالرجال مثل البيجامة. والله يقول أن الصحابيات أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تلبس السراويل. السراويل هو بيعرف باسم البنطلون. بنطلون بعضهم وضع شكلا جيدا يقول لك البنطلون مش بالفاد الناس يعني عامل زي بنطلون السراويل. لا، ليس هذا الشكل صحيحا في تعريف السراويل. السراويل عبارة عن كبان طويل الرجلين. يقول عبير الله فتكت الماء بالماء. ما هو الكبان؟ الكبان بالبلد كده المعروف عندنا بالكلوب هو ده الكبان. فالسراويل عبارة عن كبان طويل الرجلين يغطي الساقين. فثبت أن أمهات المؤمنين أو أن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس السراويل. إذن إما أن يقال السراويل لباس مشترك بين الرجل والمرأة أو الأدق من ذلك أن يقال هناك سراويل بالرجال وسراويل بالنساء. وهذا خلاف الأمر داخل باب الضبط. سراويل السراويل طبعا ده مفرد يجمع سراويلات. فيبقى في سراويل خاص بالرجال وسراويل خاص بالنساء. زي ما الرداء هناك الرداء الخاص بالرجال وهناك الرداء الرداء الذي يغطي الجزء الاعلى. الرداء الخاص بالمرأة البلوزة وما الى ذلك. فليس هذا تشبه بالرجال في شيء. ان ارادت بان البيجامة تشبه بالرجال من جهة بيجامة البنطلون لا، بنطلون بيجامة المرأة غير بيجامة المرأة بالكلية بخلاف بيجامة الرجل. لان الرجل بيجامة البيجامة بيجامة فيها سنتانة فيها مش عارف شغل ووالد بتاع حاجه كده يبقى مخلص يبقى متشبه بالنساء. وقد قال عليه السلام لعن الله الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل. هذا الحديث ثابت عند ابي داود من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يبقى ليس هذا تشبها بالرجال في وجه ولا صدر وانما يخالف دين المراه دين الرجل في مثل هذه الامور. وضيف الصغار دي جلد الفانيلا. الفانيلا بتاعت المرأة اللي هي عبارة عن ايه؟ فان كبريزون. حاجة ثانية مخالفة خالص. ثالثا أن هذه الملابس لا تليق بمن يحمل القرآن. وأقول لا يليق بمن تحمل القرآن أن تحمله بغير فهم الله. أن تحمله بغير فهم الله. والمرأة حين قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. لو كلفت نفسها وراجعت التفاسير فستجد أن هناك زينة تبدى للناس. اختلف أهل العلم فيها. فذهب ابن عباس بن عمر رضي الله عنهم إلى أنها الوجه والكفين. أو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه هو ما يظهر من طرف الثوب من طرف الثياب بخير قصد منها حتى كان لبسا بالباب الطويل وهي ماشيه لو تلاقي مثلا تكون تحت بنطلون يظهر طرف البنطلون او ما الى ذلك. يعني اذا هذا القدر نفسه اختلف بين اهل العلم. وهناك زينه تبدى للمحارم والنساء وهناك زينه لا تبدى الا بالزوج الا بالزوج. ولو انها رجعت كتابا كتاب المجموع مثلا وكان عليها أن تراجع أقوال أهل العلم. لو رجعت التفسير عند قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لوجد السلام ابن عباس رضي الله عنهما إني لأتزين لها كما أحب أن تتزين لي. إني لأتزين لها كما أحب أن تتزين لي. لو رجعت كتابا في باب المجموع مثلا لوجدت أن من إحسان المعاشرة للرجل ومن إحسان الرجل في معاشرته للنساء ألا يأكل أو يلبس ما تكرهه زوجته. والعكس بالعكس ألا يعني يجيب مثلا داخل الليل ينام في الفراش يروح مديها تحت بصل وبعدين يبقى طبعا ده من إحساس عشرة قد تحتاج إليه امرأته. يعني لازم شرطة أن تحتاج أنت إليها قد تحتاج هي إليك. فتجرب على هذه الحالة إذا شيء وندرها أن ينفرها وما إلى ذلك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها لمعاوية بن حيان رضي الله تعالى عنه احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، يجوز أن تبدي العورة في هذه الحالة، سواء كانت عورة مغلظة أو غير مغلظة. فيسأل يقول أرأيت إن كان القول بعضهم من بعض، فلنقول نحن أقارب أصحاب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام واقفين على بعض يعني زي يقول، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. افتش معاوية هذا ده بعد قال أرأيت إن كان فقيرا فليفرد الناس لحظة رسول الله مش حد قال عليه الصلاة والسلام، قال فالله أحب أن يستحيا منه. يبقى تصور أنك تستحي من الله عز وجل في هذه الحالة أن تتعرض إن كنت جالسا بمفردك، ويجوز لك بغير كراهة أن تتعرض أمام زوجتك. وثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنازة. وفي صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنازة حتى يقول دعي لي دعي لي وانا اقول دعي لي دعي سبي شاطنايا تختلف ايدينا فيها يعني كانه لما السلام بيتبعها عايز ابو غرفه هي بتزحل ايده عايز تاخد غرفه ثانيه هي تصال مين ده نبع السلام مع ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بتزق ايده على سطح الشاطنايا وهذا الزوج يقول لا بصوت ست شهور ثلاث سنين مش شايف يغتسلان سويا. فان كانت المراه يجوز لها ان تظهر متجمده امام زوجها بهذه الكيفيه لا سيما ان ضبط نفسه بمثل هذه الامور. وارضاء الزوج مفروض، ارضاء الزوج مفروض. وقد روى الامام احمد الترمذي من حديث ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه، وزوجها عنها راض حافظ القران اسال الله عز وجل ان يبارك فيها. وهذا يدل على فرق حياه منها ربنا يكرمه اياها. لقرات قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فلو نظرت في السنه لوجدت قوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنصعون، هلك المتنصعون. التشدد في مثل هذه المواضع التي تطالب فيها المرء بالعكس تماما في الديونه والدين والخضوع بالقلب وما الى ذلك، فهذا الأمر ربما كان من التنصر. فالذي لا يليق بمن يحمل القرآن ألا يفهم القرآن وألا يفهم حق الزوج. ينبغي على المرأة بابها إلى الجنة يعني حفظها للقرآن، هذا أمر مستحب، هذا أمر مستحب. وطاعتها لزوجها وإرضاؤها لزوجها بابها إلى الجنة. باب الرجل إلى الجنة أمه، وباب المرأة إلى الجنة زوجها. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أين أنت منها، سألها عن زوجها قالت يا رسول الله والله لا آله دونا إلا ما عجزت عنه، مش بخليها توكل إلا بحاجة بقى ما نقدرش عليها. فقال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، فإنما هو جنتك ونارك. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأضاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. المرأة الحافظة للقرآن تعلم أن من ضمن مهامها في بيتها أن تعز زوجها، وزوجها الذي يصارع الفتن في الخارج أنتم ترون كيف تزيد النسوة في الطرقات. فهذه المرأة مطالبة بأن تعز زوجها حتى إن استطاعت أن تظهر له في كل يوم بصورة بخلاف الصورة الأخرى ففعلها هذا عبادة وطاعة لله عز وجل. نحن مش عايزين نقول لحد القرآن ونحط قوالب يحملنا إذا المرأة حملت القرآن كالرجل، لا، هي كالرجل مع الأجانب. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا لا تخضعن بالقول يعني مفيش سلطة إبقاء لا، وتترقص الكلام وتتمايل وتتمايع لا، إذا تكلمت عن أجانب تكلمت عن الرجال، إذا كنت تتكلم عن الراجل أي هذا المطلوب، هذا المطلوب. لكن هذا الذي طبعا الذي في قلبه مرض يريد منها أن تلخص الكلام وأن تتكلم معه وأن تتضاعف وتتنازع وما إلى ذلك. هذه قلوب مريضة، هذه قلوب مريضة. لكن في البيت لا، عليها أن تلين الكلام وأن تصفع بالقلب لزوجها. فكرة المرأة الصالحة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في طريقة الهجرتين وباب السعادتين، كانت تتغني بكامل تأتي زوجها بكامل إيمانها وتقوله ألك حاجة، فأقولها إنني متعب، فتذهب لتقيم الليل. يعني قبل أن تدخل في هذه العبادة قيام الليل تأتي إلى زوجها أولا وتسأله ألك حاجة، وهي كامل إيمانها لا مش عايز حاجة خلاص. وبعدين الشرع يقولنا في بعض الأمور لم يضع تفاصيلا، في أمور وضع لها تفاصيل، في بعض الأمور لم يضع لها تفاصيلا. بهذه الأمور إحنا نشوف مواضع التشبه، إن أبواب التشبه في أبواب يعني لازم تليها حدود. التشبه طار أن يكون كفرا، وطار أن يكون محرما، وكلام شكل الإسلام جميعا، وطار أن يكون مكروها، وطار أن يكون مباحا، طار أن يكون مباحا. إنما الكلام المستقبل بعض الأصلحة التي اقتدرها كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، ألا قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية اقتدرها عن المشركين. يبقى التشبه هنا حسن ولا خبيث ولا إيه بالضبط؟ وده التشبه حسن، التشبه طارق أن يكون محرما طارق يكون مكروها. هنا يجب القرار ما دام تستبدل هذه الثياب أمام نفسها الذي يجوز لها أن تظهر أمامه متجددا من جميع ثيابها. هذا الناس الأولى بس، لكن هي يجوز لها أن تبدو أمامه عارية تماما. من باب الأولى والأحرى إن لبست ثيابا تكشف عن شيء من بدنها. وبعدين إيه حدود المسألة يا خلنا؟ يعني إن كانت هذه الثياب متجددة، طيب خلاص، وتشبه بالكافرات، ماشي. عايزين نتشبه بالمسلمات، هتتكسر نقاط الجسم؟ هتقول لا انا ساظهر الوجه التخين، يبقى لك لازم يضحك ولا لا؟ هتقول طب الساقين، طب في طريقه على الساقين ده؟ من الكافرات يظهرن الساقين. يعني هل في الزمان الماضي لما كانت الكافره تظهر الساقين فقط؟ قد الناس يجيب بدون يجيب. كان المفروض ان المراه المسلمه في هذه الحاله ان هي تلبس الجلباب في البيت ولا ايه بالضبط؟ يعني ايه حدود المسألة دي؟ وما الذي تظهره وما الذي لا تظهره؟ خمسة، أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون وقورة حتى في أوقات الخلوة مع زوجها، تعزيز الوقورة مع زوجها. أنا مش عارف ماذا أقول. يعني إن كان زوجها يطأها فكيف تكون وقورة في حال الوقت؟ هل ينفصلها في هذه الحالة تقول لها تمشي مثلا أو ماذا يعني؟ والله عز وجل يقول نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم. يعني إيه بقى يقدم لنفسك؟ الأمور دي أحسننا من أهم الأمور اللي كنا نضحك منها الآن، لكن الخلل في هذه الأمور لازم عنه يقينا خلل في القصة، خلل في القصة. العلاقة داخل حجرة النوم بين الرجل وزوجته هي بتحدد مدى قوة ومكان هذه القصة. إن كانت العلاقة بينهما فاشلة في هذا الأمر ستجد أن هذا الفشل ينعكس على مختلف جوانب الحياة التي تعرض لها هذه القصة. لابد. ولكن الراجل مثلا إيه؟ إن كان رهينا بهذا الأمر أراد زوجته خلاص يدعوها بغير أي تقدمة فيقضي وتره وهي لا تقضي وتره. الأمر الذي ازداد كان سببا في وقوع الكثير من حالات الخيانة الزوجية أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم عطية أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر بالوجه وأحظى للزوج. أحضر الزوج يعني إذا أن المرأة إذا كان عملية ختان المرأة جائرة أصيبت بالبروز فلما يجي زوجها يبقوها يريد أن يقضي أمرا مفيش ولا كأمر ماشي نخاف إن أجابته فهو يقضي أمرا وهي لم تقضي وفرها بعد قضى شهوته وهي لم تقضي يدوبك لكن هو وصل في النهاية وقضى شهوته تكون شهوتها بدأت تتحرك كلام ده مشتكى منه ولا لا؟ فلذلك يقول عز وجل وقدموا لأنفسكم كلام من ذكر الله رحمه الله عالم من العلماء كان ينبغي أن يقدم قبل ذلك بالتقديم يعني تفاصيل ما يعني لا أستطيع أن أذكرها الآن إذا تقرأها في الكتاب لكن لا أستطيع أن أذكرها الآن بالتقديم واللمس والحسين حتى إذا صارت والتزمته بشكل مزيد في النهاية يبقى بجهد بسيط تقضي المرأة وتراها قبل أن يقضي الرجل أصلا ربما قد يتراها مرة مرتين ومرتين وثلاث مرات فهل يتصور الوقار في مثل هذه المرأة التي لم أخص خصائص الحياة الزوجية إلى المرأة وقولة مع زوجها لا شك من الوقار الإنسان لما يجي يحقق مرتبة يعني ينبغي أن يكون حريصا على تحقيق أعلى درجات في هذه المرتبة فإن أردت أن تحصل الوقار كاملا فلتدخل في مثل هذه الأمور وهي منتقدة فلا وقار هل يجوز لها أن تذكر الله عز وجل في هذا الوقار؟ أنا لا أعلم دليلا على المنع لكن جماهير العلماء يقولون لا يجوز يكره لها ويكره للزوج أن يذكر الله عز وجل في حال الوقار يكره لأن وقت قضاء شهوة وهذه الشهوة التي يقضيها يأخذ عليها أجرا فيقضي أحدنا شهوته ويقول له الأجر قال أرأيت أن أدعاها في الحرام أكان يكون عليه وكر قال ماذا يا رسول الله؟ قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر فالمرأة الدينة هي المرأة التي تحرص مش الذي الحديث والحديث إن كان هذا التفصيل حسين الشيخ الألباني ووضعته بعض أهل العلم التي إذا نظر إليها زوجها صبر إذا تحرص على أن تكون في الصورة التي تحب أن يراها زوجها عليها وإذا أمرها أطاعها وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه ثم ما حدود كشف عورة كتب من الزوجين أمام الآخر طبعا احنا بينا تضيب هذه المسألة من خلال حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه وحديثي عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما وهل يجوز النظر الى هل يجوز للرجل ان ينظر الى عوره امرأتك وللمرأة ان تنظر الى عوره زوجها؟ نعم هذا جائز وقد ورد حديث الموضوع حيث بلغت من الاشبال انه اذا نظر الى فرج زوجته في حال الجماع وقدر بينهما الطفل ولد احول لكن هذا الحديث ليس صحيحا القصيدة بالعمى او ما الى ذلك معنى الحديث له لكن الحديث ليس صحيحا هو حديث موضوع ما حكم التجارب الكامل من النفسيات اثناء الخلوه في الفراش بينت هذا الغرض وفي النهايه ما توصف بحديث شخص قلبك وين اشتاك الناس في وجود فتاوي العلماء الثقات حديث شخص قلبك وين اشتاك المسلم هذا الحديث نحن نفهمه بصوره خاطئه نفهمه بصوره او نحمله على معنى خطا وانما معنى الحديث هو نفس المعنى الذي ورد في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وبينهما امور مشتبهات الانسان متردد الامر ده حلال ولا حرام لكن ان انكشف له انه حرام هل يجوز ان يفعله على انه من المشتبهات ان انكشف له انه حلال هل يتركه في هذه الحالة على أنه من المشتبهات؟ لا بين شتى نفس الحديث وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن منها كثير من الناس. فدل الحديث بدليل الخطاب على أن هذه المشتبهات يعلمها القليل من الناس، صح ولا لا؟ هل قال لا يعلمهن جميع الناس كل الناس؟ لا، لا يعلمهن كثير من الناس. وفي هذه الحالة فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وبينت رب أن هناك رواية عند البخاري في كتاب البيوع تفصل هذه الرواية أو تفسر هذه الرواية. فمن ترك ما يشك فيه من الجسم كان لما استبان أضرب، فصار واحد أول ما شذي يلاقيه كده بين يروح بيته، يبقى لما يجي الحرام الواضح حتى يقرأ الناس عنه. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الجسم أوشك أن يواقع ما استبان شيء بين بينك، واخذل عليه استبان يكون حلال استبان يكون حرام، ده يكتب قلبك جراء بحيث لو جيت الحرام المحض إذا فيه صدوخ أبدان يقول لك أنا أعمل أغلميش كيفنه أماش تبدل نفسك أنت تبدل نفسك. وهذا الحديث أيضا ورد في معناه حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
في أن لرجل آخر ليضارب به، هل إذا أخذت شيكا بالمبلغ الذي أعطيته له هل في ذلك شيء؟ نعم، لأن المضاربة قد تعود بالربح وقد تعود بالخسارة. المضاربة قد تحقق الربح وقد تتحقق الخسارة. هل لو أنك أعطيت مالا لرجل آخر ليضارب به ليشغله، هل يجوز لك أن تأخذ عليه شيكا بالمبلغ الذي أعطيته إياه؟ فالجواب عقد المضاربة عقد بين طرفين، الطرف الأول هو صاحب رأس المال، والطرف الثاني الذي سيشغل هذا المال هو المضارب. هذا العقد من شروطه أنه في حالة الربح، فإن الربح يوزع على نسبة متفق عليها، وفي حالة الخسارة فإن مصيبة هذه الخسارة تكون على رأس المال، أما المضارب فإنه يخطر مجهودا، وهذا إجماع متيقن، هذا إجماع للعلماء. في حالة الخسارة في عقود المضاربة فإن هذه الخسارة يتحملها رأس المال، وأما المضارب فإنه يخطر مجهوده طيلة هذه المدة. فبناء على ذلك أنت إذا أخذت عليه الشيء ثم حدثت الخسارة بعد ذلك، ولذلك يستثني الله عز وجل التجارة كل إلا أن تكون إدارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها فأساسا عقود المضاربة مبنية على ثقة صاحب رأس المال في المضارب الذي سيستثمر هذا المال. فليسأل عن الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى النور على طائفة من خلقه، فمن أصابهم النور كانوا من السعداء أصحاب الجنة، ومن لم يصبهم من نوره عز وجل كانوا من الأشقياء أصحاب النار. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن نؤمن بالقدر، الإيمان بالقدر. وهذه القضية التي حيرت أقول الكثير من الناس، قضية هل الإنسان مسير أم مخير؟ فأذكر لك كلاما لأبي المغفر بن السمعاني رحمه الله وهو من أئمة أهل السنة، قال وهذا الباب سبيل المعرفة فيه الكتاب والسنة، سبيل المعرفة في هذا الباب الكتاب والسنة، فمن حاد عنهما ضل وتاه في بحار الحيرة. إذ أن هذا الأمر احتفظ الله عز وجل بسره لنفسه، فلم يعذبه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وانما احتفظ به لنفسه عز وجل، ولم يطلع عليه اي عقل من العقول. وهو امر الثاني امر القدر. وروى الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، الحديث ده أصل عظيم،
إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. كثير من الناس ينسى هذا الأمر ويخوض في الصحابة وفي الفتنة التي يعني حمان الله عز وجل أن نشارك فيها الفتنة التي كانت بين الصحابة. فبعد مرور مئات السنين يأبى إلا أن يشارك في هذه الفتنة. سبحان الله العظيم، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وفي الحديث الآخر في الصحيح، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، والمد هو ملء الكفين المتوسطين، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فيأبى إلى أن يشارك في هذه الفتنة وأن يتهم عثمان أنه كان يحادي قرابته، أو يتهم محمد بن أبي بكر أنه شارك في قتل عثمان وتوسطين، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فيأبى إلى أن يشارك في هذه الفتنة وأن يتهم عثمان أنه كان يحادي قرابته، أو يتهم محمد بن أبي بكر أنه شارك في قتل عثمان وتواطأ. أنت مالك من الكلام ده كله؟ هؤلاء كانوا يقاتلون على دين لا على دنيا. إن قلت إنهم يقاتلون على دنيا فقد نسبتهم إلى النقص، وهذا من السب. هم يزعمون أنهم يقاتلون على الدين وأنت تقول لا، بل كانوا يقاتلون على الدنيا، إذن هم كذابون منافقون. أليس هذا من السب؟ وهو عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي. أما أهل السنة فشوف مثلا الوقيعة الكبرى التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. ماذا أهل السنة في هذه الوقيعة إيه؟ قالوا اجتهدت كل طائفة من الطائفتين إلا أن عليا أصاب فله أجران ومعاوية أخطأ فله أجر. الكلام ده كده من عندهم؟ لا، استدلالا بما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة من الدين اللي هم الخوارج على حين فرقة من المسلمين اللي هو القتال الذي كان دائرا بين علي ومعاوية، تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين تقاتلهم أولى الطائفتين بالحق. تقاتلهم إيه؟ أولى الطائفتين بالحق. من اللي قاتل الخوارج؟ علي بن أبي طالب. قوله عليه الصلاة والسلام أولى الطائفتين بالحق دليل على أن كل طائفة كانت تقاتل على ما تظن أنه حق، لكن أولى الطائفتين هي التي ستقاتل الخوارج هذه المارقة التي مرقت من الدين. وآية ذلك المخدجي، علامة الخوارج المخدجي، الرجل الذي له ذراع مقطوعة وينبت حول مرفق هذه أو حول الكوع، توجد حلمة، هذه الحلمة تنبت حولها الشعيرات. علي بن أبي طالب حين قاتل الخوارج وأمكنه الله عز وجل منهم ذهب يبحث عن هذا الرجل، أمر الصحابة أن يبحثوا عنه فلم يجدوه، فقام هو بنفسه وقعد يقلب الجثث حتى رأى هذا حد استخرجه من تحت الجثث فكبر رضي الله تعالى عنه، فقام إليه عبيدة السلمانية رحمه الله وقال أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. يستحلفه ثلاثا، أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو يقول نعم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. إذن من الذي قتل هذه المارقة؟ علي. أولى الطائفتين بالحق، يبقى هو المجتهد المصيب. وقال عليه السلام أولى الطائفتين بالحق دليل على أن كل طائفة كانت تقاتل على ما تظن أنه حق. فمن أراد فليعتصم بأهل السنة والجماعة، فهي الطائفة المنصورة الناجية يوم القيامة إن شاء الله عز وجل. وليحذر مذاهب أهل البدع، وليحذر الوقيعة في الصحابة، وليحذر أن يقرأ في هذه المسائل للمعاصرين، فإن المعاصرين يريدون القضاء على فكرة الرعيل الأول. فكرة ما تقوليش إن في حاجة اسمها الرعيل الأول الذين رضاهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين اصطفاهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، أبدا. كل من كانوا أهل دنيا ومنهم الزنا ومنهم كذا ومنهم كذا، فإذا هدمت هذه الفكرة خلاص انقطعت الصلة بيننا وبين السلفين الصالح على مر العصور. يقول لك بعد كده يقول لك علي رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، لا عثمان ده كان كذا وكذا، وفلان ده كان كذا وكذا. اذا ذكر اصحابي فامسكوا، واذا ذكرت النجوم فامسكوا. ما تجيش تقول ده برج السرطان والثاني برج مش عارف ايه، وده برج ناري والثاني برج مائي، يبقى البرج الناري لو اجتمع مع البرج المائي هيبقى يعتلفان. يبقى يجوز للمرأة اللي تبع برج السرطان انها تتجوز مش عارف من الراجل اللي تبع برج المائي اللي هو ايه، لكن لو كانت برج السرطان وهو برج السرطان يعني ناري مع ناري يبقى مش هيولع نار يبقى تتجوز. والبرج السرطان مش عارف في الوقت الفلاني يحسن به ان يبعد عن الشيء الفلاني والا هيتدمر، تعرف كلام العرافين والكهان والعياذ بالله. لا لا تقف هذا الامر، ولا تقرأ حظك اليوم ولا بختك مش عارف ايه، برج السرطان يقول لك مش عارف برج الجوزاء العذراء. دعك من كل هذا، هذا من الكهانة ومن العرافة التي حرمها الله عز وجل. واذا ذكر القدر فامسكوا. القدر يا اخوانا سر الله عز وجل الذي احتفظ به لنفسه. هذا القدر في حال اهل الحق تجد انه قوة دافعة، وفي حال اهل الباطل تجد انه قوة مسبقة. عشان تعرف موقع القدر في الدين، ربنا سبحانه وتعالى كلفنا. ايه هو التكليف؟ هو الزام ما فيه كلفة، اي مشقة. يبقى التكليف اساسا ايه؟ مشقة. ولذلك يقول عز وجل لقد خلقنا الانسان في كبد. نفس الانسان دائما تميل الى الايه؟ الى الراحة والبطالة والكسل واتباع الشهوات. يقول لك انا عايز ابقى الحرية، انا وقت ما انام في مصحى واكل الاكل واشرب الله اللي يعجبني اعمله، ما يعجبنيش ما اعملوش. بقى هتقول له قوم الصبح صلاة الفجر، توضا وصلي الفجر. هتقول له صوم رمضان حتى وان كان في شهر اغسطس، حتى وان تقطع حلقك من العطش. فالتكليف هو الزام فيه كلفه اي مشقه. لقد خلقنا الانسان في ايه؟ في كبد. غني غني اخرج زكاه ماله واعطاها لرجل اخر وكله في انفاقها، فهل يجوز لهذا الوكيل ان يعطي من هذه الزكاه لأصوله وفروعه؟ نعم يجوز له أن يعطي أصوله وفروعه من هذه الزكاة إن كانوا من أهلها، إن كانوا من أهل الزكاة، إن كانوا فقراء أو مساكين يجوز له أن يعطيهم. هو إنما يحرم عليه أن يخرج زكاة ماله هو لأصوله أو فروعه، لأنه مكلف عند عجزهم بالإنفاق عليهم، فكيف يخرج إليهم الزكاة وهو مكلف بالإنفاق عليهم؟ نعم. هل يجوز لفتاة غير متزوجة أن تقوم بفريضة الحج؟ إذا تعذر وجود محرم، نعم يجوز لها أن تخرج إلى حج الفريضة في صحبة آمنة، وهذا هو الصح قول أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور وأهل الظاهر والجمهور، وكان العمل عليه عند الصحابة رضي الله عنهم. يجوز للمرأة إن كانت تنوي أو تريد الخروج السفر لحج الفريضة أن تخرج ولو بغير محرم، إن استطاعت أن تخرج معها محرما فهي مطالبة بذلك، إن لم تستطع إما لرفض المحرم أو لعدم وجوده أصلا أو لعدم تمكنها من الإنفاق عليه كي يحج معها، جاز لها أن تخرج في الصحبة الآمنة. وذهب إلى المنع من ذلك أحمد وأبو حنيفة رحمة الله عليهما، والصواب في القول الأول. إذا كان باستطاعتها أن تساعد عمها للذهاب معها لأداء الفريضة بأن تتولى الإنفاق عليه فهذا هو الفرض عليها، هذا فرض عليها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. والحديث رواه البيهقي والدارقطني وهو صحيح في سائر جامع الألباني، فما قولكم في هذا الحديث الذي يعارضه القول بأن البسملة ليست من الفاتحة؟ هذا الحديث حديث صحيح فعلا، رواه الدارقطني والبيهقي في سند الصحيح، لكن اعلم أن القرآن لا يسقط إلا بالتواتر، وهذا خبر محال. القرآن لا يسقط إلا بالتواتر، واعلم أنهم أجمعوا على أنه لا يقصد من قال بسم الله الرحمن الرحيم آية في أول كل سورة عدا سورة التوبة، ولا يقصد من نفى ذلك، الذين أثبتوها كآية أحمد والشافعي، والذين نفوها كآية مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، وإنما أجمع على أنها جزء من آية في سورة النمل، جزء من آية في سورة النمل. والخلاف بينهم خلاف طويل، لكن مداره على أمرين. الأمر الأول ذكره الشافعي، قال بسم الله الرحمن الرحيم: نحن نعلم أن المصحف كتب بإملاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة كانوا يتوقون غاية التوقي أن يخلص القرآن بما ليس بقرآن، فلذلك كانوا يكتبون ما ليس بقرآن في المصحف بخط يخالف خط الخط الذي كتب به القرآن. فحيث أن القرآن كتب بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرته صلى الله عليه وسلم، وكتبت البسملة في أوائل السور على سورة التوبة قراءة بخط القرآن مع شدة توقيهم من أن يخلص القرآن بما ليس بقرآن، فالقصد أن المكتوب في المصحف متصلا بالقرآن ومكتوبا بخطه أنه القرآن. فدليل الإمام الشافعي رحمه الله. دليل المالكية والحنفية قالوا: لو كانت البسملة آية في أول كل سورة فالقرآن لا يسقط إلا بالتواتر، ولو كان هذا متواترا لكان قطعيا، والقطعي لا يختلف فيه. خلي بالك، ده كلام مهم جدا، القطعي لا يخالف فيه الاختلاف أبدا. لذلك ممكن يجي في مسائل الفقه واخد ورد، هل مش عارف تحمل ايه بالناقد الوضوء ولا مش ناقد، واحد يقول لك ناقد والثاني يقول لك لا مش ناقد، والاثنين بعد كده يبدو لحم يبن ويقوموا، اللي بيقول هو ناقد الوضوء يروح يتجدد والثاني ما يتوضاش ويجي يصلي وراه، لا يصلي وراه ولا يصلي وراه، ده اللي دي امور من امور دي من الظنيات وليست من القطعيات. اما امور العقائد فدي قطعيات لا يجوز الاختلاف فيها ابدا، ومن خالف فيها كان مبتدعا ويهجر ويزجر وتترك الصلاة خلفه إن كان هذا يردها عن بدعته إلى دون مكلف. فقالوا: حيث أنه وقع الخلاف فيها فليست بقطعية، لأن القطعية لا يقبل فيه الاختلاف، والقرآن لا يحفظ إلا بالقطع، لم حصل هذه المسألة. فهذا الخبر خبر آخر. أنا مش قصدي إن خبر أحد، خبر الآحاد يا إخواننا مذهب أهل السنة أنه يجب العمل به خلافا للمعتزلة، لكن أنا أقصد في إثبات القرآن، هل يثبت جزء من القرآن بخبر آحاد أم لابد من التواتر؟ لابد من التواتر. خلي آخر سؤال. صهره وترك زوجة وأولادا من زوجة أخرى ويستحق لهم معاش من وظيفته، كما أنه قام بتجديد أثاث البيت قبل وفاته بشهرين، والسؤال كيف يتم تقسيم المعاش بين الورثة؟ هل طبقا للإعلام الشرعي أم كما توزعه الهيئة؟ لا، المعاش يوزع كما توزعه الهيئة. المعاش مفروض أن ينفق في الأوجه، يعني إن كانت الهيئة تقول إحنا صار معاش بالأرملة بس يبقى خلاص هو خاص به، هنطلع معاش بالأرملة والأولاد، هو خاص بالأرملة والأولاد. وأما ما هو حق الزوجة من أساس البيت علما بأنها دخلت على أساس الزوجة القديمة، فهل تعامل بعد العدة معاملة المطلقة؟ إن كانت قد دخلت على أساس الزوجة القديمة فحق الرجل من هذا الأساس كان الربع، كان الربع. وبعد أن مات الرجل يبقى هذا الربع تستحق منه الزوجة الثانية الثمن، يبقى هي ليها 1/32 من هذا الأساس الموجود، 1/32. واضح؟ وهل تعامل بعد العدة معاملة المطلقة؟ لا، لا أعرف مراد السائل تعامل بعد العدة معاملة المطلقة. عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. بعد ذلك هذه المرأة بالنسبة لأبناء زوجها هي محرمة في حق على التأبيد، كانوا رجالا فهي محرمة على التأبيد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لكن ما معنى تعامل معاملة مطلقة؟ هل تريد ينفق عليها، ينفق الأبناء عليها؟ لا، بعد فترة العدة هذه المرأة الأجنبية ولا يلزمهم أن ينفقوا عليها، وإنما ينفق عليها في فترة عدتها فقط من أموال، من الأموال التي تركها زوجها قبل أن توزع التركة، يعني نصف من مال النفقة، نفقة العدة من التركة قبل أن توزع هذه التركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.